بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، جعل أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أستاذنا الشيخ المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بعرض الأسئلة بهذه المقولة: سلفية المنهج عصرية المواجهة.
سلفية المنهج عصرية المواجهة.
اللي نعرف عن هؤلاء الذين يقول هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، هو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتبرون به ويتباهون به هو أشرس وأبرع الأمم مذهب الخوارج العتاة.
والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، ونريد يعني علماء مفكرين كذا 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 كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدنا. وسخر بالدعوة السلفية وجوده وبأهلها، وأنهم علماء عميان فرضوا أنفسهم على الأمة وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها، وقال في موضع آخر إن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي وقالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. ومنهم من يسمي الشيخ الألباني وابن باز الألباني بالثالوث، ومنهم من كفرهم علانية كالفزازي وقطبي محترق تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يا ابن عثيمين، خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفوضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد للسيد قطب، الذي هووا بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول وحدة الوجود والاشتراكية والقول بأدلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة الشفاء في القبر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي تبعا للنظام الملحد الزنديق. وكثير من الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه، وهم مع الأسف يسمون أعمال تجديدية وهو مجدد أم هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يصف من عنده عشر مأشار سيد قطب من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء المواجهة الآن مواجهتهم موجهة للسلفية فقط، وحالهم مع الحكام ما أشرنا إليه سلفا، ونحن لا نريد منهم هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي، فالمنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع. وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة ضلالة، إذ ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه كأن نقول بدعة المواجهة، فهم يسلمون ظنا بأنهم ابتدعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم، فإنهم ما هم إلا مقلدة، هم وشيخهم سيد قطب ما هم إلا أتباع للغرب والشرق، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ولدوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلق على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا المنهج السلفي في كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان، وهو مذهب يمتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات، بينما نرى في الآخرين الطيش والسفه والتلبيس والكذب والتقية، خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات، ولم يستطيعوا أن يواجهونا بشيء، لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل، وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة، فجزاه الله خيرا، ونحن لا نعيرهم بهذا، نريد أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع، فليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في الشاب السلفي الذي صرفوا كثيرا منه إلى منهجهم المنحرف الضال، وكفاهم شرا أنهم يوالون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة، ولولا يأخذ من سيئاته إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا، ولكنهم قوم لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيد قطب مثل ما نقف أو أشد، ولكنهم غلب عليهم الهوى مع الأسف، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فوالله لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولقد لخصهم الشيخ الألباني وقال إن هؤلاء عندهم حماس جاهلي. وما ردوا على الشيخ ربيع بعلم أبدا. هذا قاله الشيخ الألباني في أواخر حياته. وما ازدادوا والله إلا بعدا وشرا وجهلا وضلالا. لأن قاعدتهم الكذب والكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق. الذي يستحق الإهانة والتحقير يعظم ويقدس عندهم. والذي يستحق على الأقل المناصرة والتأييد يحاربونه بشتى الوسائل. بعض الوسائل قد يخجل منها اليهود والروافض. أما عنوا في الكذب والافتراء على أهل السنة والحرب المستعرة على أهل السنة. فنعوذ بالله من شرهم ونسأل الله أن يهديهم أو يرد كيدهم في الأخوين ويعافي الأمم المشرورين. ثم ربنا سمع الدعاء.
والله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ إجازة في الحديث من صوفي أو شعري في العقيدة أو خارجي؟
أنا لا أرى هذا لنفسي، وأنصح كل من يحترم المنهج السلفي ألا يهين المنهج السلفي باللجوء إلى هؤلاء. نعم.
الله إليك. يقول السائل: قرأت لابن بطال في شرحه على صحيح البخاري إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة المؤمنين، فما رأيه فما رأيكم في دعوة الإجماع؟ وهل يحكم على الخوارج بالكفر أم لا؟
الإجماع غير صحيح، لأن هناك من كفر الخوارج. وإن كنت أنا لا أرجح أنهم كفار إلا من ألحد منهم، لأن الخوارج سرقوا إلى فرق كثيرة منهم ملاحدة، كما أن الروافض سرقوا إلى فرق كثيرة فيهم ملاحدة، كذلك الخوارج. ومنهم من بقي في دائرة الإسلام وهو في إعداد أهل البدع وفي إعداد الفرق الضالة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفرق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي رسول الله؟ قال: من كان على ما عليه وأصحابي وفي لفظ الجماعة. فهم من الفرق الضالة ومن شر الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم معهم شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم، ومع ذلك ما كفرهم علي رضي الله عنه ومن كان معهم الصحابة. وبعض العلماء يعني يكفرونهم، ومن قول أحمد في تكفيرهم. نعم.
الله يعينكم. يقول السائل: اتخذ الباب الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب لاستقامة الهداية وحفظ القرآن الكريم في حلق التحفيظ اليوم، ما حكم هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. التربية من خلال الرحلات وكذا هي أسلوب الإخوان وأسلوب أهل البدع. فالمسجد فيه السكينة، فيه الوقار، وتنزل فيه الملائكة، وتغشى الجالسين فيها الرحمة، ويبارك الله في الدعوة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أمر الله ببنائها ليذكر فيها ذكره وتمجيده وإجلاله وتعظيمه، ومن ذلك طلب العلم فيه. فلا نذهب بهذه الأمور على غرار أهل البدع والضلال، فلنجلس في المسجد ونتعلم على طريقة السلف الصالح. الرسول كان يربي في المسجد، والسلف الصالح على امتداد تاريخهم إنما تلقوا العلوم في المساجد، وخرج العباقرة والفحول العلماء من المساجد، ولم تخرج لنا هذه الرحلات ولا طلاب علم فضلا عن علماء فحول وعباقرة. وأعود مرة أخرى فأقول: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلبة العلم يذهبون مع من تأثر بالمناهج الحزبية كالإخوان المسلمين والصديق، ويجالسونهم ويحضرون احتفالاتهم ونشاطاتهم ويمضون في ذلك الأعوام والسنين، والحال كما هو لم يتغير شيء. هل هذا العمل صحيح؟ وما هو منهج السلف الصالح في هذا الأمر الذي اشتبه على الكثير ممن يدعون المنهج السلفي في هذا العصر؟
أنا آسف أن هذا الأمر يشتبه على أناس يعيشون في هذه البلاد وكتب السلف موجودة بين أيديهم، ومواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع واضحة الشمس. أستغرب أن تشتبه هذه الأمور على من ينتمون إلى منهج السلف خاصة. لقد حذر الرسول من جلسة أهل البدع وأهل الشر عموما، وحذر السلف من ذلك، والذين خالفوا هذه التحذيرات يبوؤون بالانحراف. فالذي يرفض توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في التحذير من جلسة أهل الشر، كما في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما ألا تسلم من دخانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا يأخذ من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم يصد من يخالطهم 100% 90% لا يسلم من شرهم، لا سيما وقد حذر منهم الصادق المصدوق وضرب هذا المثل الرائع وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. فالعالم يستفيد من هذا المثل المأخوذ من أمثال القرآن، أو هو أمثال القرآن مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحدة. فألا يأخذون من نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يأخذون بنصائح أمة الإسلام وعظمائهم، بل بإجماعهم كما حكى ذلك عدد من أمة الإسلام، ومنهم البغوي ومنهم الصابوني، حكى الإجماع على وجوب هجران أهل البدع وإهانتهم وبغضهم. فالذي يخالطهم العشر يعطيهم ولاء، ويتأثر بأساليبهم ويتأثر بأفكارهم، ويبتلى بالمداهنة والمجاملة إلى أن يموت قلبه، وفي الغالب ينحرف ويذهب معهم، كما حصل لكثير وكثير ممن عرفناهم ممن كانوا ينتمون إلى هذا المنهج مع الأسف. فضحايا هذه النظرية المجالسة، ونأخذ منهم الحق ونسلق منهم شرهم، هذه نظرية خطيرة جدا، ولها مآلات سيئة لمسناها يدا بيد. القراءة في كتب أهل البدع ومجالسة تضر وتضر لا شك. فمن فعل المسلم أن ينجو بدينه وليحافظ على عقيدته ومنهجه إن كان يحترم هذه العقيدة وهذا المنهج. أما أن كان يبالي أبقيت أم ذهبت، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وسوف يلقى عواقب هذا التفلت على نصائح الرسول وتوجيهات السلف الكرام رضوان الله عليهم. فهم والله أحكم وأعلم وأعقل وأدرى بما يقول إليه لهذا الاختلاط السيء الذي حذر منه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والكلام يطول في هذا، ولكن ننصح هؤلاء أن يرجعوا إلى كتب السلف ويستلهموا منها هذا المنهج العظيم من مصابه الأصيلة، ليدركوا ما هم فيه من الخطأ والانحراف، فلعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق. نعم.
الله عليك. يقول السائل: اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية والحزبية منهج له، وأن هذه هي الحكمة، وأصبح هذا منهج له أتباع يسيرون عليه، ما حكم هذا المنهج الجديد اليوم؟
أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤال. أنا لا أعتقد عالم يرى هذا المنهج، خاصة العالم السلفي، فأخشى أن يكون هذا السؤال مبالغة. فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ، ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويصل هذا التأصيل يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بعدم السكوت، بل بالتصريح والتوضيح والجهاد، وعلى رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أهيئت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد لعن الله بني إسرائيل لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل المغلق بالحكمة. قال الوعي الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا به. ولا تحرز الأمة هذه المرتبة العظيمة الخيرية والتقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإنهم قصروا استحقوا سخط الله، بل لعنته كما لعن بني إسرائيل. فإذا كان بني إسرائيل استحقوا اللعنات لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى، والعياذ بالله، لأن ديننا أعظم من دينهم. فإذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمة، فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله من سخطه. ونسأل الله إن كان لهذا الصنف وجود أن يهديهم وأن يبصرهم بطريق الحق وأن يبصرهم بعيدهم العظيم الذي وقعوا فيه، ويخرجوا منه إلى دائرة الدعاء في الله الحق عن المعروف عن المنكر الصادعين به. فاصدع بما تؤمر وأرض عن المشركين، كذلك بعد ما تؤمر وأرض عن المشركين الضالين. نعم.
الله إليك. يقول السائل: يقول البعض إن الشيخ الألباني وطلابه أخطر علينا من الشذريين وهم مرجئة عصرية يتكثرون بالسنة، وما هو الرد على هذه الأقوال اليوم؟
هذا لا يقول هذا حزبي ضال يفتري على الله وعلى المسلمين الكذب، ومن قال لمسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، والعياذ بالله، هذا ظلم وإفك. هؤلاء الحزبيون أسوأ وأخبث أنواع الإرجاء يتغلغل في أدمرتهم وفي كتبهم وفي قواعدهم ومناهجهم. إذ هم المحامون عن كل أهل البدع بما فيها القبورية والحلول ووحد الوجود، فمن يذب غير هؤلاء الحزبيين عن جماعة التبليغ وهم يبالغون بأطروق صوفية فيها الحلول ووحد الوجود والشرك والضلال والبدع؟ ومن ينافع عن سيد القطب البدر المودودي وكتبهم مليئة بالضلال والانحراف، ولا فيها ما كتب سيد القطب فيها الرفض والحلول ووحدة الوجود إلى آخره؟ فهؤلاء لا يحاربون الإرجاء، كذبوا ورب الكعبة، ولا يحاربون شيئا، إنما يحاربون المنهج السلفي. فوجدوا شيئا يتعلقون به بعض العبارات من بعض الإخوان السلفيين ففرحوا بها وطاروا بها وأقاموا الدنيا وقعدوها. طيب عندكم من يسب الأنبياء والصحابة، ليش تمجدوهم؟ لماذا تمجدوهم وتجعلونهم في فوق الأئمة؟ فوالله ما رأينا إرجاء شر من إرجائهم. فما نقول رمتنا بداية وسلت، بل رمتنا بشر الأدواء وسلت. ثم أن هؤلاء القوم سوف يستعيون عندهم استطاعة ومكابرة، بارك الله فيك، للواقع. عندهم بالدواهي مثل الجبال، ويصدق عليهم ما قاله ابن عمر وغيره: ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة، وتسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون ان هذا مرجع. طيب هذا يقول اخي الايمان يزيد. الايمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، والعصاة معرضون للعذاب في النار شديد، والمرابي وعيد كذا ويؤمن بما وعده، ما ورد من الوعيد في حق المرابين والزناة واللصوص والى اخره، ويحذر من هذه الاشياء ويحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. ثم قد يجدون بعض العبارات بارك الله فيك التي لا يجوز ان يوصم صاحبها بالارجاء، فتم ارجاء وارجاء وهلكت الامه وكذب. لو كان تخاف على دينكم وعلى امتكم لحدثتموهم بالضلالات هؤلاء الذين ذكرناهم ووقفتم منهم بالمرصاد. اما وانتم تذبون هؤلاء وتضاعون المناهج لحمايتهم وتؤلبون الناس في العالم على اهل السنه والجماعه، فوالله عاف الله المرجئه من شركم، عاف الله المرجئه الاساسيه التي هي مرجئه حقا وغالبا عافهم الله من بلائكم. وليتكم تعقلون هذا الكلام، لكنكم مع الاسف قد اعماكم الهوى. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: هل الخروج في المظاهرات والقيام بالثورات وتربيه الشباب عليها من منهج اهل السنه والجماعه سواء داخل البلاد الاسلاميه او خارجها، كما هي نصيحتكم ايضا لمن جعلها طريقه دعويه؟
هذه منهج ماركس ولينين وامثالها، ليس من منهج الاسلام. ثوريه وصف الدماء والفتن والمشاكل، مذهب ماركس ولينين ضموه الى مذهب الخوارج وقالوا الاسلام. كشأنهم الموسيقى الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية والرقص للدسكو الإسلامي، كل بلادة يعني يأتون بها من الشرق والغرب من القديم والحديث رب ذلك الإسلام. برأ الله الإسلام من هذه الأساليب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. والجهاد له أبوابه وله شروطه. ما هي هذه الطرق الماركسية التي يبحثون عليها ثوب الإسلام؟ أخذ الثورية والاشتراكية من ماركس وليني، وأخذ الديمقراطية من أمريكا ويكون حال أمريكا، وهم يروجون الفكر الأمريكي. والله يروجون التعددية الحزبية، تداول السلطة، الانتخابات، المظاهرات، كلها أفكار أمريكية وتدفع المليارات ببثها في العالم وتستولدها على الأمم، وهم من أعظم خدم أمريكا والمروجين لهذا الشيء. ويقول على الناس الآخر أنهم من أمريكا. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: ما معنى الحزبية؟ وما معنى أن فلان عنده حزبية؟ ومن هم الحزبيون؟ وما هي دعوتهم؟ وما هو منهجهم؟ وما هي صفاتهم؟ كيف نعرفهم؟
كل من خالف منهج السنة فهو من أحزاب الضلال. والحزبية ليس لها شروط. الله سمى الأمم الماضية أحزاب، وسمى قريش لما تجمع وهم معهم الرسول أحزاب، ما عندهم تنظيم بل عندهم شيء. فليس من شرط الحزب أن يكون منظم، فإذا نظم هذا الحزب زاد سوءا. فتعصب الفكر معين خارج كتاب الله وسنة الرسول والموالاة والمعاداة عليه، هذا تحزب، هذا التحزب ولو لم ينظم، تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا، هذا حزب سواء نظمه أو نظمه. ما دائما فكر واحد يخالف كتاب السنة هذا حزب. الكفار اللي كانوا يحاربوا الرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن، ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. كيف؟ أنا تحزب بالباطل، حارب الحق وجادلوا بالباطل يجهضوا بالحق. كذبت قوم نوح والذين بعدهم والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم وجاد الباطل قوله والأحزاب من بعدهم، سماهم أحزاب المحزاب. وبارك الله فيك عمل أحزاب جنب قريش وغطفان وقريضة وأخذها منها قبائل، ما هم منظمين هذا الفنين يما أصلا هم الله أحزاب سميت سورة سورة الأحزاب. إيش الأحزاب منظمين؟ ليس من شرط الحزب أن يكون منظمين إذا آمن بفكرة باطلة وخاصة من أجلها وجادل من أجلها وهذا ما هذا حزب، هذا حزب. فإذا زاد ذلك تنظيما وبارك الله فيك وجند الأموال وإلى آخره، طبعا أمعن في الحزبية وصار من أحزاب الضلال والعياذ بالله. نعم.
الله عليك. يقول السائل: هل جميع الجماعات ذات
تفتح اليوم داخلة في حديث 72 الفرقة الهالكة وهل جماعة الأقوال الخزية معهم أيضا؟
كل من لم يكن في عقيدته ومنهجه ودعوته على ما عليه رسول الله وأصحابه فهو من الفرق الضالة. والإخوان المسلمون يجمعون فرقا فإنهم فتحوا أبوابهم على مصاريعها للروافض والخوارج والزيدية والمعتزلة بل والنصارى، فهم مجمع للفرق الضالة، ما نسمي فرق الضالة بل هم مجمع فرق. فكذلك التبليغ قريب منهم في بيان الباطل الصوفية وفتح الأبواب لمن هب ودب، فلا شك أنهم من الفرق الضالة. وقد سئل الشيخ بن باز فقال إنهم من الفرق الأخرى وليسوا من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة هم من كان عليه الرسول وأصحابه. هذا الميزان، هذا الميزان للإخوان المسلمين ولغيرهم، هل هم في عقائدهم ومناهجهم ودعوتهم وولائهم وبرائهم على ما عليه الرسول وأصحابه ولا لا، ولا لهم مناهج أخرى؟ الجواب لهم مناهج أخرى تختلف تماما عما كان عليه الرسول وأصحابه في عقيدته ومنهجه ولائه وبرائه. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها وما هي الكتب التي تحذرون منها؟ يا حبذا لو ذكرتم بعض أسماء الكتب.
نحذر، ننصح بكتاب الله وسنة الرسول وتراث السلف الصالح أهل السنة والجماعة عموما، وهي لا تعد ولا تحصى، وفيها الغنية لمن يريد الخير، ولا يحتاج من يتخذها مصادر لدينه وعلمه، لا يحتاج والله إلى كتب البدع. ونحذر من كتب البدع والضلال، كتب الصوفية، كتب الخوارج، كتب الروافض، كتب الإخوان المسلمين، كتب القطبيين، كتب هذه بارك الله فيك كلها تعتبر من كتب البدع والضلال. نحذر شباب الأمة منها ومن أشرط هذه الأصناف التي تخالف المنهج السلفي. فمن يريد أن يتربى على منهج الله الحق وعلى منهج السلف الصالح فمصادرها متوفرة والحمد لله، وما أكثرها. وقد يفني المرء حياته ولا يستوفي بعضا منها، فما الذي يلجئه؟ بل من بداية طريقه يبدأ يتخبط ويترنح ويلهث وراء كتب الضلال ويقول أنا أميز، أخذ الحق وأترك الباطل، فيأخذ الباطل ويترك الحق. وقد حصل هذا بكثير وكثير كما أشرنا سلفا.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، كما تعلمون أنه أصبح المتمسك بالمنهج السلفي اليوم قريبا بين الناس، وخاصة ممن يعيش في بلاد قل فيها العلماء الربانيون الذين يحكمون في الكتاب والسنة، وهذه البلاد تكثر فيها عبادة غير الله وتكثر فيها البدع بجميع أنواعها وأشكالها، فما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء بارك الله فيكم؟
نصيحتي لهؤلاء ونفسي أن نتقي الله تبارك وتعالى جميعا أينما كنا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تتبعها خالق الناس وخلقهم، فأينما كان فليتقوا الله تبارك وتعالى، ولد يشمروا أن سعد الجد في طلب العلم، وليتمسكوا بما تعلموه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. فإن واجهوا أذى في بيئتهم فعليهم بالصبر، ولهم في الأنبياء أسوة حسنة، وهذه سنة الله في عباده في كل زمان ومكان، أن يبتلي الله المؤمنين ثابتين عن الحق بأعداء وخصوم من أهل الباطل والفتن. وقص الله تبارك وتعالى لما قص الأنبياء ما تأسى بهم في الدعوة والثبات والصبر والحلم إلى آخر ما تطلبه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أوساط المنحرفين. هذا ما أوصي أنصح به هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا كثر في هذه الأيام في هذه البلاد بشكل منتج من أنظار تلك المسرحيات الفكاهية
والتي يقوم بتمثيلها شباب من أهل الاستقامة والخير في بعض الجامعات في هذه البلاد، وقد حصل من هذه المسرحيات مفاسد عظيمة أدت إلى حدوث بعض الخلافات الشخصية ممن لهم بها صلة بتلك المسرحيات، ومن ذلك السخرية والاستهزاء الكثير من الجاريات المسلمة كالمصرية والسودانية واليمنية، وذلك بتقليد أصواتهم ومحاكاة أفعالهم لدور رجل أعور ورجل أعمى ورجل جاهل وهم جرى بصورة مضحكة، ثم سبب هذا الفعل غضب الكثير من الجاريات. أيضا القيام بدور النصارى وذلك بلبس لباسهم وبوضع الصليب على صدورهم. أيضا التشبه بحال الفساق وأهل الغناء الفاجر وذلك بتمثيل أدوارهم بحجة الضحك من حالهم، وغير ذلك من الأعمال المخالفة التي مدونة في كثير من أسرة التلفزيون. فيا شيخنا، هل يجوز مثل هذه الأفعال شرعا؟ وما هي نصيحتكم يا شيخنا لمن يقوم ويشاهد بمثل هذه المسرحيات؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
أقول جوابا على ما ورد في هذا السؤال أن هذه الأمور كلها مخالفة لمنهج الله الحق ولدينه الحق، بل إن العرب في جاهليتهم وإسلامهم لا يعرفون مثل هذه الأشياء المسرحيات والتمثيليات، إنما هذا تسرب إلى المنحرفين من المسلمين ومن الأحزاب الضالة، تسرب إليهم من الغرب. وأصل التمثيل كما يقال عبادة يونانية كان يتقربها كفار وزنادقة اليونان إلى أوثانهم ومعبوداتهم، ورثها عنهم الرومان، والإسلام ما كان يعرف هذه الأشياء حتى جاء الاستعمار وتلقفه منهم أهل الضلال والفسوق والفجور ومن الأحزاب المضطرية إلى الدعوات الإسلامية مع الأسف دعوة الإخوان المسلمين، تبنت هذا البلاء كما تبنت كثيرا من الحضارة الغربية والأفكار الغربية الكافرة التي يخطط لها أعداء الإسلام لتسود في بلاد المسلمين فتقضي على عقيدتهم وأخلاقهم ودينهم. تلقفوها ولم يسمعوا إلى صيحات النذراء والناصحين من علماء الأمة، لم يسمعوا لهم بل عاندوا وتمادوا فيها وتوسعوا في نشرها وابتلوا بها المسلمين، مع أنها أمور ما كان يعرفها العرب لا في جاهليتهم ولا في إسلامهم. الجزيرة العربية عربية وإسلامية ما تعرف هذه المنكرات وهذه المخازي السيئة التي تقوم على الكذب وعلى الهزل وعلى كما ترى على التشبه بالنصارى إلى درجة لبس الصليب وإلى 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 المخازي التي ذكرتها في سياق هذا السؤال. فأنا لا أن هذا من المحرمات والمنكرات والتي يجب أن يتوب منها هؤلاء، وعلى العلماء وطلاب العلم أن يحذروا منها في خطبهم ودروسهم وصحفهم ومجلاتهم حتى يرجع هؤلاء الراغبين عن هذا البغي وعن هذا الإفساد في الأرض بمثل هذه الأعمال الدنيئة. أسأل الله أن يتوب عليهم وأن يوفق علماء المسلمين وطلاب العلم لأن يقوموا بواجبهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والحسنة وإنكار المنكر الذي لا تعرف هذه البلاد وإنما تصل إليها عن طريق أهل الأحواء والضلال. الله أن يعافيهم من هذا البلاء. نعم.
هذا سؤال من بلاد الشام يقول: يا شيخ عزيز، ما رأي فضيلتكم بلبس قنطار للرجال وهل يجوز لبسه؟
البنطال في لبسه تشبه به بالكفار. نعم.
الله عليكم. يقول:
وأنت تشبه بقوم فهم منهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا في عادات، هذه من العادات التي وفدت من الغرب على المسلمين وأصبحوا بارك الله فيك عنابا للغرب، قلدوهم في هذه اللبكة بتغطرها، قلدوهم في تحقق النساء، وإذا أصبح صفور المرأة وخشف رأسها وإلى أحراها وإلى غير عادة، يعني نسلم لأنها عادة وتمشي وتصير عدا للمسلمين في التهتك. كذلك أي شيء أخذنا من النصارى وأصبح لنا عادة يجب أن نخرج هذه العادة السيئة ونرجع إلى العادات الإسلامية. فعلى الأقل هؤلاء إذا كانوا يخرجون على مستوى البناطيل يلبسوا يعني البناطيل الفضفاضة الواسعة على شكل أتراك ولا شكل بعض العاجم من المسلمين تكون أهون إن شاء الله وقد تكون جائزة إن شاء الله. أما على الطريقة الغربية التي تجسم إلياس الرجل وتجسم بارك الله فيك أعضاءه بارك الله فيك هذا فيه تشبه بالكفار وما تشبه بكم فهو من المسلمين. نعم شبههم بالإنطال والكرشتة وكشف الرؤوس، يعني لا فرق بين المسلم واليهودي. والمسلمين لما دخل النصارى واليهود في ذمتهم فرضوا عليهم شعارات من يتبع المسلمين وعادات في الركوب في اللباس في أشياء كثيرة، يكون المسلم متميز عن الكافر. أما بهذه الطريقة الآن لا تميز يهودي بالنصراني والشيوعي، فلا بد أن يتميز المسلم. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبه المشركين وقال ما تشبه بكم فهو منهم. نعم
والله إليكم. يقول السائل المدرس الذي يسير على منهج السلف الصالح كيف يمكن له توجيه التلاميذ وطلابه بحفظ وفترات النشاط فيها في مدرسه؟
إذا كان بلغ المدرسين خرج من الجامعات وراح يدرس هو أحد يوجه فيه يتعامل مع الطلاب خبراته يعني تكفي. على كل حال يكون يعني يقدم كلامه بالحكمة وبالحجة والبرهان. بارك الله فيك. هذه الدعوة. بارك
الله فيك. الله عليكم. يقول السائل ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها أصحاب المناهج الحزبية؟
والله رأينا الكتب التي تتناولها الحزبيون أنهم أساءوا إلى تحقيق هذه الكتب ويعني نهجوا فيها نهج التنميع، فيكون مقصود المؤلف يعني أمرا معينا وقضية معينة يعالجها ويريد أن يقنع بها المسلمين في ضوء السلف والسنة للسلف، ويأتي وقد يغير ويضع في تغيير وجهة نظره صرف الناس عن فهم المراد من ما يقوله المؤلف. كل حال كتب التراث تحتاج إلى أيدي متخلية وأيدي نظيفة بارك الله فيك، أفكار سليمة تخدمها وتخرجها حافظة على نصوصها وعلى معانيها ومقاصدها ومرانيها. الأشعرية في الزمان الماضي والصوفية تناول كتب الحديث وكتب القرآن وحرفوها على ما هو، وهكذا المحققون المتأخرون يعني هذا خوفي الأب غاية الكتاب وجهتي إلى جهة أخرى، وهذا حزبي يوجه الكتاب وما سمى من نصوص إلى وجهات تنسجم مع منهجه، وهكذا خيانة العلم. ويجب على أهل السنة أن يشمل أصحاب الجد جد في خدمة التراث السلفي حتى لو سبق هؤلاء إلى خدمته وعبثوا به، فعل هؤلاء أن يصححوا تناول المخطوطات من جديد ويصححوها ويحققوها بشكل صحيح ويبين نظامها في ضمن السلف. نعم.
الله عليكم. يقول السائل نجد عند بعض رموز الحزبية ردود على الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع، فهل ينتفع بهذه الردود؟
ما رأينا لهم ينتفع بها، لم نرى لهم ردودا ينتفع بها، بل رأينا يقولون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثم يأتون بمنهج الموازنات ليميع هذه الردود. والذي أخرج ردا معروفا اختفى هذا الرد فلم يسمع بنشره ولا بطبعه من جديد ولا بشيء، يعني خالف منهجهم الذي يصلون إليه ودعوتهم التي يدعون إليها، فأخفي هذا الكتاب. ورأينا واحد يقول لك نظره تيمية الأشاعرة ويأتي يدخل منهج الموازنات على كلام تيمية. تيمية ما قصد الموازنات ولا كلام بارد، قصد بيان الحق وتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، يعرف الحق ويأخذه ويعرف الباطل ويحذره. فجاء من يعرف ودخل في منهج الموازنات. نعم. بالمناسبة من الجهازات هذا من أخذ القواعد الأرجاء، هؤلاء منهج الموازنات حاربوا الأرجاء الآن، وهم وضعوا قواعد منها منهج الموازنات لحماية البدع والضلال، ومنها بدع الأرجاء الحامل عنها. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: نسمع الفراجع الباب ممن كان يرتكب من منهج السلفي ورجع إلى طهارة، فهل لك من تلخص لنا أسباب هذا التراجع بارك الله فيك؟
نعرف إلا بعض الجهال، العلماء ما يتراجع من هذا السبب، إلا بعض الجهال الذين لم تثبت ولم ترصها أقدامهم في هذا على هذا المنهج، فبسبب جهلهم وضعفهم حصل مثل هذا، وإلا ما في عالم سلفي رجع إن شاء الله. إذا هؤلاء الضعف علمياً وشخصياً هم الذين حصلوا هذا، لا ليس هذا راجعاً إلى عيب في المنهج السلفي، وإنما العيب فيهم بجهلهم وضعفهم. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: يقول البعض إن توضيح
منه والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فليهنأ هؤلاء بمثل هذه اللعنات، نعوذ بالله من ذلك. يسمون كتمانهم حكمة، ويسمون حماية البدع بالحكمة. كيف يعرف الناس الحق أن تتاكد؟ الفتنة والفرقة إنما جاء بها أهل البدع والأهواء. الدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وتنصر كتاب السنة هي دعوة في الأمة كلها. الفتن والفرق والاشتراك والخلافات التي جاءت كلها عن طريق أهل الباطل وأهل الفتن. وما يسكتون هم ينشرون باطلهم ويقرأوا فيهم في مجلاتهم فأشدوا فيهم ويبغون الحق يستسرق. صوت الحق هو الذي يجب أن يسكتون له، وصوت الباطل له أن يعلو وأن ينكح في الأرض. هل سكتوا أهل الباطل؟ لا يسكتون ولا يفترون ولا يهدعون، ولهم يعني خطط ينفذونها جهنمية، ثم يطلبون من الحق أن يسكتوا. ودوا لو تدهنوا فيهم، قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم: ودوا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بمهين مناع الخير مؤثر النبي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يجي منهج السلفي يقول لك عليه فرق عليه مسلك، فرق ومزق الأمة هم هي الأهواء والضلالات التي يتحمس لنشرها أهل الباطل. تعرف الإنترنت مواقع للباطل، في الصحف، في المجلات، في المدارس، في كل مكان ينشرون باطلهم، والشيء الذي يصعب عليهم أن يسمعوه هو صوت الحق. نعم.
والله لكم. يقول السائل: سمعنا قبل أيام أن هناك من غنى بآيات كتاب الله عز وجل عامدا متعمدا، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
هذه طريقة أم كلثوم وأنصار المغنيات.
كيف
القرآن يتغنى به على طريقة العربية وطريقة الفطرة. صفات ليش؟ العود هذا كافر، هذا يهزم آية الله عز وجل، وكفرها باستهانة بالقرآن وإحانة بالقرآن، ومن استهان بالقرآن كفر وكذب. وهذا هؤلاء الأحادي يكتب إيش اللي حاربوا الأرجاء، وعلى هذا المغني منهم. نعم. قل أبي الله وآياته ورسوله تستهزئون؟ هؤلاء قالوا ما رأينا مثل القرآن، هؤلاء أرغب فتونا ولا أخذ أبدا، استهزئوا بالمسلم.
فكفرهم الله تبارك وتعالى من استهزاء بهم من أجل الدين. فكيف جاء يستهزئ بالقرآن البشر ويهينه؟ نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: من واقع معرفتكم بأحوال الجهاد وما يحصل ويدور فيه، فما هي نصيحتكم لشباب المتحمس للجهاد ويريدون الذهاب إلى الشيشان؟
والله أنا الآن أعرف هذا الشيشان، لكن أقوى المسلمين أن ينصروه. لكن الشاب السلفي أقول له أن يذهب، لولا أن هناك أخطار تواجه، وهو الدعوات البدئية الضالة، ومنها دعوة التكفير. فيذهب الشاب على إقامة وعلى منهج صحيح، ويرجع لنا بمناهج الخوارج ومناهج أخرى نعوذ بالله. هذا لو لزم بيتها خير له من أن يذهب، لأنه ما جنى إلا على نفسه بهذا الذهاب، فلم ينفع الإسلام ولم يحمي نفسه من الشر. أرى أن هؤلاء الشباب اللي يتحمسون يصيرون إلى عندهم، هذا يصير من مساعدة الشعب الشيشاني، والشعب الشيشاني عنده كثير من الرجولة والشجاعة والبسالة ما يغنيها عن هؤلاء. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة حديثا في ظل وجود هذه الجماعات الحزبية التي تترقف كل الناس باسم الإسلام؟
هذا السؤال.
يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة حديثا؟
أوصيهم بالثبات على الهداية والاستقامة والبعد عن أسباب الانحراف، فلا يخالطوا هذه الأحزاب ولا يعاشروها ولا يماشروها، وليطلبوا العلم على علماء السنة والجماعة، وليختلطوا بالشباب الطيب النظيف الخالي من الأهواء والبدع، حتى ترصف أقدامهم في العلم، ثم بعد ذلك إذا شاءوا أن يأتوا إلى هؤلاء لدعوتهم فقط، لا لمعاشرتهم ولا لمعانستهم ولا لمعاخرتهم ومضاحكتهم، وإنما لنصهم وبيان حق لهم فقط. فإذا طلب عودهم واشتد عودهم يتجهون بالدعوة إلى هؤلاء. أما هو صغير والقوم يقابلونهم بشبه وفتن ومشاكل يخشى منها على سبيل من هذا الشباب أن ينحرفوا، فعليهم أن يسمعوا لنصائح السلف وتوجيهات الرسول الكريم التي مرت بنا سابقا.
الله عليكم. يقول السائل: كثر من يبكي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى في هذه الظاهرة؟
أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميعها الإسلام ويميعها شعب الأمة بالفتاوى الضالة. أنا أسأل الله العافية. قد يحتمي كما تحتمي من مجالسة، يحتمي من صناعي فتاوى. أما تروح تفتح البيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وتبحث عن القنوات هذه اللي يسموها القنوات الأشباح، هذا بحث عن الهلاك كالذي يبحث عن حتفه بطفله والعياذ بالله. نعم.